الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اسأل لنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: إلا لكائي في كتابه شرح وصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين من بعدهم. وهو رحمه الله تعالى في سياق بيان ما أثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه من الصفات، أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، يثبت ما أثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ويفون عنه ما نفاه عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا مشوا، لا يتجاوزون الكتاب والسنة، على فهم السلف. السلام عليكم. إثبات من غير كيف، يقول رحمه الله تعالى: سياق ما دل من كتاب الله تعالى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله سميع بسمع، بصير ببصر، قادر بقدرة. هذه أسماء وصفات السمع والبصر والقدرة، هذه صفات لله سبحانه وتعالى تليق بجلاله، هذا هو مذهب السلف، الإثبات والنفي بالكتاب والسنة. وأما الجهمية فهم نفوا الأسماء والصفات، وأفراحهم المعتزلة أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات، جردوا الأسماء من المعاني، يقولون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قادر بلا قدرة، وهكذا. ورحمه الله تعالى يرد على تلك الفرق الجميع والمعتزلة ومن نهى نهوهم وصار على مذهبهم، فهو يبين أن الأسماء لها معاني، فالسميع اسم وله صفة السمع، ولهذا قال سميعا بسمع، ليس مجرد عن المعنى. وإن اشتركت تلك الصفات مع صفات المخلوقين فإنما الاشتراك في اللفظ العام، المشترك بينهما اللفظ العام، وتتميز بالإضافات، فإذا أضيفت إلى الخالق فهي صفة تليق بجلاله سبحانه وتعالى، وإذا أضيفت إلى المخلوق فهي صفة تليق بالمخلوق، يسبقها عدم ويأتي عليها عقب، بخلاف صفة الخالق. صفات تليق بجلاله متصفا بها، والمخلوق اشترك في اللفظ متصفا بتلك الصفة لكنها مسبوقة بذلك العدم، لم تكن تلك الصفة حتى خلقها الله سبحانه وتعالى فيه. ويحدث عليها خلل وعطب وقد تذهب بالكلية بخلاف صفات الخالق سبحانه وتعالى، فهو يرد على تلك الطائفتين الجهمية وأفراحهم من المعتزلة وغيرهم، فالمعتزلة إنما أثبتوا الأسماء بدون معاني، بخلاف الجهمية نفوا الأسماء والصفات، فهو يرد عليهم ويقول سميع بسمع، بصير ببصر، قادر بقدرة، هذه أسماء وصفات. فأسماء الله سبحانه وتعالى كلها لها معاني، يعني صفات تدل بدلالتها على الذات الإلهية، وعلى ما يتصف به بما تحمله من المعاني. فهي أعلام وأوصاف، أعلام بدلالتها على الذات الإلهية، علم يعني اسم، وصفات بما تحمله من المعاني. وليس هناك اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى جامد، وإن ذهب إلى اسم الله سبحانه وتعالى بأنه جامد، وهذا لا يصح، فهو له اشتقاق من أله يألم، قل رحمه الله تعالى فهو يريد الآيات والأحاديث التي تدل على تلك الصفات التي ذكرها. قال الله عز وجل والله سميع عليم، سميع بسمع ليس بدون سمع، ويعلم بعلم، وكل تلك الصفات ما يسبقها عدم ولا يأتي عليها فناء، وبين ذلك لا يلحقها عقب، وإنما صفات كاملة. وقال تبارك وتعالى لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، وهذه في الأصنام التي كان يعبدونها دليل على أن المعبود يسمع ويبصر سبحانه وتعالى. وقال في قصة موسى إنني معكما أسمع وأرى، وفيها إثبات السمع وإثبات البصر لله سبحانه وتعالى، أسمع وأرى. وقال عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وروى عن عمر أنه كلمته هذه المرأة فقيل لها أكثرت على أمير المؤمنين، فقال دعها ما تعرفها هي التي سمع الله منها. وقالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات عندما نزلت تلك الآية، وكانت مع الرسول صلى الله عليه وسلم في حجرتها، وكانت الحجرة كبيرة، كانت صغيرة، تسمع مجادلة المرأة سماعا خفيفا، قد تتبين بعض الأشياء وقد لا تتبين بعضها. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات التي تتلى، فقالت رضي الله عنها الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع أصحابه يرفعون أصواتهم بالدعاء فقال ارفعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، يعني لا يرفع بعضكم صوته على صوت بعض، يعني أنكم ما تناجون أصم ولا تناجون غائب، يسمع دبيب النمل على الصفات السوداء في الليلة الظلمة. سبحانه وتعالى لا ينبغي عند الدعاء خفض الأصوات وعدم رفعها، وهذه من آداب الدعاء، نكون ذليلا خاشعا منكسرا بين يدي ربه. من لم يرفع صوته نشيطا شديدا ولكنه يكون منكسر منطرع يرجو رحمة الله سبحانه وتعالى ويخاف عذابه، فهو قريب منك. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قريب بعلمه وإحاطته لا بذاته سبحانه وتعالى، خلاف قول أهل الاتحاد والحلول. وأما قربه منا ومعيته معنا فهي بعلمه وإحاطته ليست بذاته سبحانه وتعالى. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة لما ترى سميعا بصيرا فوضع إصبعه كأنه إصبع بدون الهاء، هذه عندكم بالهاء إصبع الدعاء عن السباعة التي يرفعها، عندكم بدونها؟ عندكم بدونها؟
إصبعه
ها؟
إصبعه
لا إصبع الدعاء، أي إصبع الدعاء، ما تأتي إصبعه الدعاء، إصبع الدعاء وإبهامه. قال فوضع إصبع الدعاء وإبهامه على عينه وأذنه، يعني سميع بصير، سميع بسمع بصير ببصر. وهذا ليس تشبيها ولا تمثيلا، وإنما هذا من باب التحقيق. هذا العمل قد يأتي إليك أحد يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم يشبه، فوضع سباحته المسبحة في أذنه وإبهامه على عينه وقال سميع بصير، إنما أنا من باب التحقيق أن له أن اسمه السميع بسمع وأن اسمه البصير ببصر. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أبو موسى يعني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن أبي عثمان عن أبي موسى عبد الوهاب بن عبد المجيد وخالد بن عبد الله الطحان خالد بن مهران الحذا عن أبي عثمان وأبو عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل عن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن محمد بن عبد الوهاب قال حدثنا حفص بن عمر قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن أبي عثمان عن أبي موسى قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى في غزوة فجعلنا لا نصعد شرفا ولا نهبط واديا إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير فدنا منا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أيها الناس ارباوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا إنما تدعون سميعا بصيرا إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وهذا القرب هو قرب العلم والإحاطة والاطلاع، ليس القرب بالذات وإنما بعلمه وإحاطته واطلاعه وتوفيقه سبحانه وتعالى. ثم قال يا عبد الله بن قيس ألا أعلمك كلمة من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا هذا الحديث فيه رد على هؤلاء المتربطعين الذين إذا جلسوا في حفل قالوا تكبير ورفعوا أصواتهم بالتكبير ولم يأتي بذلك شيئا من أمور السلف. والتكبير هو ذكر، والذكر لا يأتي به في سياق اللعب والعبث، في سياق الأناشيد وفي سياق التماثيل. ذكر الله يحتاج إلى توقير ومعرفة معناه، وأن يكون الذاكر لله سبحانه وتعالى منكسر منطرح خالفا راجيا، ولا يكون في أماكن اللعب واللهو. قال وليس في حديث أبي موسى كلمة، لأنه يعني قوله لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة من كنوز الجنة. قال أخرجه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن راهويه عن عبد الوهاب، وأخرج البخاري من حديث سفيان الثوري وغيره عن عاصم. قال أخبرنا كوهي بن الحسن قال حدثنا أبو حامد الحضرمي قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا عباد بن العوام عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي موسى قال حاهم أنبانا محمد بن عبد الله الجحفي قال حدثنا محمد بن جعفر بن رباح قال حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا ابن فضيل محمد بن فضيل بن غزوان قال حدثنا عاصم عن أبي عثمان عن أبي موسى قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فجعلوا يجهرون بالتكبير فقال أيها الناس اربعوا على أنفسكم إنكم لستم تدعون عصم يعني أنه يسمع ولا غائبا يعني أنه معكم إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم فسمعني وأنا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فقال يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة قلت بلى يا رسول الله فقال لا حول ولا قوة إلا بالله يعني إنسان يتبرع من حوله ومن قوته ولهذا في الصلاة يقول إياك نعبد وإياك نستعين فنحن ليس لنا حول ولا قوة ما لم يمدنا الله سبحانه وتعالى بتوفيقه وإعانته وتيسيره سبحانه وتعالى قال أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن ابن فضيل قال وأخبرنا محمد بن الحسين الفارسي وعبيد الله بن أحمد المقري قال أخبرنا أحمد بن العلاء قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله عز وجل يشرك به أصبر على هذا سمعه من الله عز وجل يشرك به نعم ويجعل له ولد وهو يعافيه ويدفع عنه ويرزقه مع هذا كله إلا أنه قريب منهم بعلمه وإحاطته ورزقه وتدبيره وإحيائه وإماتته بكل أنواع ربوبيته سبحانه وتعالى فهو يرزقهم وهو يعافيهم وهو يعطيهم ومع هذا يصرفون الذي هو له لغيره يعني يشركون به ويفعلون المحرمات ومع هذا الكل بعلمه سبحانه وتعالى المؤمن والكافر وكل مقدر له رزقه وعطاياه سبحانه وتعالى قال أخرجه مسلم من حديث جرير والبخاري من حديث الأعمش قال أخبرنا محمد بن عثمان بن محمد الدقيقي قال حدثنا محمد بن منصور عن أبي الجهم قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الله بن يزيد عن حرملة بن عمران عن أبي يونس مولى أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ آية سميعا بصيرا فوضع إصبعه الدعاء فوضع إصبع الدعاء وإبهامه على عينه وأذنه أخرجه أبو داود وهو إسناد صحيح على شرط مسلم يلزمه إخراجه قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه في ناحية البيت وما أسمع ما تقول فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها قال استشهد به البخاري يعني على هذه الصفة قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن السكري قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا الأصمعي قال حدثنا أبو أكرمة عن الحسن الجفري كذا عندكم عن أبي معمر عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال كنت عند عمر بن الخطاب ورأيت امرأة عنده وهي تقول يا أمير المؤمنين اذكر إذ كنت في أصلاب المشركين وأرحام المشركين حتى من الله عليك بمحمد صلى الله عليه وسلم فقلت لها لقد أكثرت على أمير المؤمنين. فقال عمر دعها، ما تعرفها هذه التي سمع الله منها؟ فأنا أحق أن أسمع منها. وهذا فيه إثبات السمع لله سبحانه وتعالى. وعلى هذا جرى الصحابة رضوان الله عليهم في معرفة النصوص، ما يذكرون للرسول صلى الله عليه وسلم كيف، إنما يعرفون الفرق بين ما للخالق وما للمخلوق، وأن الاشتراك إنما هو في اللفظ العام. قال أخبرنا أحمد بن محمد الفقيه، قال أخبرنا عمر بن أحمد الواعد، قال حدثنا عبد الله بن سليمان، قال حدثنا علي بن صدقة، قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في قول الله في قوله عز وجل تجري بأعيننا، قال أشار بيده إلى عينه، وهذا ليس من باب التمثيل والتشبيه، وإنما هذا من باب التحقيق، والله أعلم. ذاك يشبه، لكن هؤلاء السلف من باب التحقيق. فإذا والآن لا نقول للناس الآن افعلوا كما كان السلف يفعلون، لأن من كان على تلك الصفات كانوا يعرفون صفات الله سبحانه وتعالى بحقائقها. وأما الآن فقد اختلفت الأفهام، وصار كلام المبتدع. فالإمام أحمد عاش مع المبتدع وعاش ينافع عن السنة، فلعله أحس من ذلك الرجل يشبه يد الله سبحانه وتعالى بيده الجارحة، فقال قطعها الله.